ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فقد كنا بالأمس مع الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله كما أشرنا بالأمس الآن فرض عين على كل مسلم، وهذه قاعدة متفق عليها بين العلماء جميعا الذين كتبوا عن الجهاد، على أنه إذا وطأ شبر من أراضي المسلمين أصبح الجهاد فرض عين على كل مسلم، بحيث تخرج المرأة بمحرم دون إذن زوجها، وبعضهم لا يشترط المحرم، وقد استدل ابن تيمية على أن كثيرا من الصحابيات هاجرن دون محارم من مكة إلى المدينة، ولا يشترط بعضهم الزاد والراحلة كالحج. بعض العلماء يقول أنه يشترط أن يكون عندك راحلة تستطيع أن تصل إليها عليها، وزاد يقيتك على الطريق. ابن تيمية يقول لا، ما دامت الهجرة لم يشترط فيها الزاد والراحل، لأن الله عز وجل، لأن عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر. في العسر يعني في عدم وجود الراحلة والزاد، وفي اليسر وفي المنشط والمكره، يعني فيما رضينا وفيما كرهنا. وعلى أثرة علينا وكذلك صحابيات رضوان الله عليهم هاجرن، وأم أيمن حاضنت، أو أم أسامة ابن زيد، هذه بركة الحبشية اللي هو أم أيمن، زوجها الرسول صلى الله عليه وسلم لزيد فولدت أسامة، فهي كانت سوداء وزيد أبيض وأسامة أسود، ولذلك بعض الناس كانوا يشككون بنسب أسامة من زيد. وأسامة حب الرسول صلى الله عليه وسلم وابن حبه، كان يسمى الحب ابن الحب، وبينما كان أسامة نائما ذات يوم هو والده تحت لحاف واحد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل مجذب المدلجي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ومجذب قائف يعني من أهل القيافة الذين ينظرون إلى الإنسان فيعرفون من نسبه. كان أسامة وزيد متواريين الرؤوس والوجوه، لكن قدميهما ظاهرتين، قال هذه القدم من تلك، مجذب المدلجي قال هذه القدم من تلك، ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا. أم أيمن هاجرت وعطشت على الطريق عطشا شديدا كاد يقضي عليها، فإذا بدلو يمتد إليها من السماء فشربت وما عطشت بعد تلك الشربة أبدا. فكانت أم أيمن تنتقل أيام شديدة الحرارة الطويلة في أيام الصيف وتصومها لأن العطش لا يؤثر عليها أبدا لا تعطش. فأم أيمن هاجرت دون محرة. عائشة وأمها أم رومن هاجرتا دون محرم. أم سلمة هاجرت دون محرم. زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم هاجرت دون محرم. وكان يقودها حموها أخو زوجها زوجها أبو العاص بن الربيع. فقام هبار بن الأسد إلى ناقتها ووخزها فهاجت الناقة فألقت بزينب من فوقها فأجهدت زينب أملصت كان في بطنها ولد وأجهدت. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا وجدتم هبارا وفلانا الاثنين فحرقوهما. ثم قال إنه لا يعذب بالنار إلا رب النار وقال اقتلوهما. المهم المشاهدة دون محارم والجهاد والهجرة هي الحلقة الأولى من حلقات الجهاد. فإذا كانت الهجرة واجبة بدون محرم وبدون زاد وراحلة فالجهاد من باب أولى. ولذلك ابن تيمية رحمه الله يقول فإذا أراد العدو الهجوم على بلاد المسلمين وجب الخروج إليه مع القلة والكثرة مع المشي والركوب ولو 10 خارجين اخرج معه مع المشي والركوب. يعني السعودي والمصري يجب عليه ابن تيمية ان يقطع تذكره الذي لا يملك ثمن التذكره ان ياتي ماشيا من القاهره الى افغانستان دون اذن غريم ولا والد دون اذن غريم ولا والد. القاعده تقول اذا وطأ العدو شبرا من اراضي المسلمين شبر واحد وحددها الفقهاء سواء من القصار او الصحاري او الجبال والسهول كل واحد ولو طرف صحراء شبر واحد اصبح الجهاد فرض عين على كل مسلم. تخرج المرأة دون اذن زوجها والمحرم لا يشترط بعض الفقهاء والعبد دون اذن سيد والمدين دون اذن دائن والولد دون اذن والد. الولد دون ابن والد لأن الجهاد أصبح فرض عين. فإن كسر الناس أو تكاسروا أو عصوا أو لم يكفوا توسع فرض العين على من يليه وثم وثم إلى أن يعم فرض العين الأرض كلها فرضا كالصلاة والصوم. هذا كلام الفقهاء ليس كلام فردا كالصلاة والصوم لا يسعهم تركه إلى أن يدفع العدو حتى يخرج العدو. فإذن الوالد غير وارد أبدا في الجهاد إذا تعين يعني إذا أصبح فرض عين. الشيخ ابن باز بارك الله لنا في عمره قال الجهاد الان في افغانستان فرض عين ولكن يجب استئذان الوالدين. فقلت له يا شيخنا ما سبقك بهذا أحد من الفقهاء. كل الفقهاء يقولون على أنه في فروض العين لا يوجد استئذان. قال يا شيخ عبد الله الحديث ففيه ما فجاهد. قلت له الحديث الآخر والذي بعثك بالحق لا أتركنهما وأجاهد. قال أنت أعلم. قال الحديث الأول أقوى. والحديثان جمع بينهما ابن حجر في شرح البخاري مع النقاش رجل كوالدنا. فقال يا شيخ عبد الله أنت أثبت على فتواك وأنا أثبت على فتواك. الحقيقة الذي مال إليه الشيخ الألباني والشيخ ابن تيمية على أنه فرض عين الآن الجهاد فرض عين وأنه لا استئذان للوالدين لا إذن للوالدين إلا إذا كان الولد وحيد والدي وهما بحاجة إليه. فإن كان بحاجة إليه يستأذن الوالدان وإلا فلا. هذه فتوى الشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني في الأسبوع الماضي يعني ليست بعيدة. فقال له أحد الجالسين للشيخ الألباني كما نقل لي أحد الجالسين معكم قال له يا شيخ هذا إذا كان الجهاد في أفغانستان حق. إذا كان الجهاد في أفغانستان حقا فهو فرض عين. فرد عليه الشيخ الألباني إن لم يكن الجهاد في أفغانستان حقا فأين الجهاد الحق في الأرض. ثم أي استئذان للوالدين بالله عليك؟ لا يوجد والدة تسمح لولدها أنا أخذ. وهذا يعني شيء طبيعي حمام الأم. ألا أن عمرها 85 سنة لا زالت حية نرجو الله أن يبارك فيها. لا يأتي ولا إلى صدى إلا وتبكي وتخرج إلى باب الدار وتقبلني ثم تتبعني وتقبلني وتبكي وتبكي. فكيف أمثالكم؟ وأنا عايش في الجهاد منذ سنوات. شيء كبير أمك ستنرب. وأنا أدرى قاعدة على أن مصلحة الدين مقدمة على مصلحة النفس. حفظ الدين مقدم على حفظ النفس. فالبقاء عند الوالدين يحفظون أنفسهم نفسيهما ويذهب الدين بترك الجهاد. واتفق العلماء جميعا على أن حفظ الدين مقدم على حفظ النفس. وإلا فنحن نقتل من أجل حفظ الدين أليس كذلك؟ يعني المجاهدون لماذا يقتلون أنفسهم؟ من أجل ماذا؟ من أجل حفظ الدين. وحفظ الدين مقدم قطعا على حفظ النفس. فكيف إذا كان الجهاد فيه حفظ الدين وحفظ العرض وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ كل شيء؟ إذا ذهب الجهاد ضاع الدين وضاع العرض وضاع المال وضاعت النفوذ وضاعت الأموال وضاع العقل. الآن في بخارى سقط الجهاد وثبت الرسل أقدامهم في بخارى. أين الدين؟ أين العرض؟ أين المال؟ أين النفوس؟ لو جاهد أصحاب الجمهوريات الإسلامية التي تحتلها روسيا لا يمكن أن يفقد منهم 10 ما قتلهم ستالين. ستالين قتل بنفسه حوالي 26 مليونا. 26 مليون. كان ياخذ المسلمين بالطائرات ويلقيهم في منازل سيبيريا خلاص يموت، لان درجة الحرارة 46 تحت الصفر مئوي. يتجمد الانسان يصبح قالبا من الثلج. الشيشان الشركس الذين هاجروا فرارا من جحيم الشيوعية حدثونا في ايام المجاعات في ايام ستالين كان الانسان يموت، كانوا يضعون في فرنسا جنينهم، كان ستالين يجوع المسلمين ياخذ الغلات ينتظرهم حتى يدرسوا القمح وغيرها، ثم تاتي الدبابات وتاخذ القمح ويبقى الناس دون غذاء، ثم يضعون في المعتقلات بدون طعام ويموت الناس في المعتقلات جوعا. نعم، قالوا كان الابن ينتظر موت ابيه حتى ياكل من لحمه حتى يعيش اياما بعد موته. وكانت الزوجة وكانت الام تاكل ابنها. قال والله حدثني شيخهم قال كانوا ياكلون هذا الدهان، دهان الحيطان. فهل بقيت نفوس؟ وهل بقي دين؟ وهل بقي عرض؟ وهل بقي مال؟ وهل بقي عقد؟ ذهب ذلك كله. واحد شاب سعودي يقول لي استاذن الوالدين، كيف استاذن الوالدين؟ من التي تسمح بابنها؟ قال الله خالتي. قلت لها يا خالة ابنها او ابنها ذهبوا الى الجهاد او ابنها ذهب الى الجهاد. قلت لها يا خالة بالله عليك لو دخل الكفار مكة المكرمة هل تسمحين لأولادك ان يخرجوا للقتال؟ قالت لا والله لا، حطوا مسكر عليهم. ومن متى يصبح الجهاد فرضها؟ اذا كان اذا من يجاهد؟ كيف يجاهد الناس؟ اذا كانت تقول اذا وصل العدو الحرم انا لا اسمح لابننا ان يخرج. وهذا فعلا واقع، لان نحن الان بامكاننا نقاتل روسيا. اما اذا دخل عندما دخل اليهود في الغربية الان ولا واحد يسمح لابنه ان يقاتل، لانه يقول له ستخرب بيتي، انا لا اثر على والدي ولا اثر واحد منكم على تجارة ابيه ولا على ارضه ولا على عرضه، ان كنت يقتل بنفسه. لكن عند اليهود اذا امسكوا به يزج ذهنه في السجون، يصادر ممتلكاته، يهدم بيته. اذا معنى ذلك لن يصبح لن يجاهد احد، لان يعني الامهات لا يسمحن لابنائهن ان يخرجوا. جاء رجل لاحقا ابنه من الجزيره فقلت له كم ولد لك بالله عليك؟ قال 7. قلت له اعطاك 7 الا تعطيه واحدا؟ واحد لله يبقى لك 6. وبعد نقاش طويل قال والله لا عندي مية ما بعض ما نسمح لواحد. فمعنى ذلك سيضيع الدين وتضيع البلاد وتضيع الاعراض ونحن ننتظر استئذان الوالدين. ثم من كيف يستأذن الوالدان؟ الوالد يجب ان يكون امامه في المعركة اذا كان قادرا. الوالد يجب ان يكون امامه في المعركة. فهل استأذن معطلا لفريضة في نفس الفريضة؟ بالله عليكم والدي مثلا يسهر للساعة 2 أو 3 لا ينام الا متأخر، والدك والدي الى اخر يسهر خارج البيت، يأتي الساعة 3 الفجر على الساعة 5
بقي ساعتان للفجر. أذن الفجر أنا كنت أتوضأ، قام هب صائحا فيه، أنت وضوءك يكركني وأنا عندي وظيفة الساعة 8، أريد أن أنام، أريد أن أخذ 4 ساعات قسط من النوم، قسط من النوم، وأفطر وألحق الوظيفة، هل يجوز لي أن أطلع ولي؟ إمام ولا ما إمام يجعل العلم؟ ما الذي جعله يسهر حتى الثانية؟ وفي معصية الله والله أعلم، أو أحسن الأحوال في قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، أليس كذلك؟ هل يجوز طاعة هذا الوالد وعصيان الرحمن؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخلق، إنما الطاعة في المعروف. أما يوم أن قال الرسول صلى الله عليه وسلم ففيهم أفجاهد فبر والديك، هذا عندما كان الجهة لم يكن الجهة فرض عين، ما كانت المدينة واحد ما دخلها العدو وما تعرضت المدينة للغزو آنذاك. أما يوم أن سمعوا أن الروم يجهزون أنفسهم لغزو المدينة المنورة خرج إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم 30,000 وتخلف 3 من 30,000. هل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا من 30 هل استأذنت والدي من 30,000؟ مرة واحد 30,000 في تبوك. المرافقون أما الثلاثة توابون الثلاثة. مرة سنتين سأل الرسول صلى الله عليه وسلم واحد كان يريد أن يرسل سرية 10 100 المسلمون آلاف ولا يريد إلا 50 أو 100، قال أنا توالدا، قال أنا أوكار فيهم الفجان، يعني ما سبق بحاجتك الآن. أما عندما تكون البلاد محتلة والأعراض منتهكة والأموال مسلوبة والمقدسات مداسة والدنيا كلها منجسة بالعدو، والله تسمح يا أمي إلا أروح أقاتل؟ لا ما بسمح، خلاص تبقى الأرض والعرض بيد العدو. يعني أنا هنا في هذه الغرفة وأمامي في الغرفة الثانية هبت نار في أولاد الجيران وبدأت تحرك بهم وصارت رائحة اللحم المشوي تسكن الأنوف، هل أستأذن أمي لإنقاذ هؤلاء الأطفال إن كنت أستطيع إنقاذهم؟ أمي تخاف على ثوبي أن ينالوا النار وهؤلاء يحركون، بعد قليل سينتهون، أنتظر حتى أستأذن أمي؟ المدينة تعرضت لغزو بعض الأعراب من حول المدينة وأخذوا صرح المدينة، فخرج أبو طلحة وسلم بن الأكوع ولحقوا بالأعراب ورجعوا صرح المدينة عن عام المدينة دون أن استأذنوا أحد، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم استأذنوا. في واحد منهم قال لأمه والله تذنيني أو لوالدي أو للرسول صلى الله عليه وسلم، قال عندما رجع بصرح المدينة فمدحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال خير فرساننا أبو طلحة وخير رجالاتنا سلمة. فاستئذان الوالدين من أين استئذان الوالدين؟ كيف تستأذن والدين قاعدين؟ فكيف إذا كان الجهاد لا يمر على بالهم أبدا ولا يفكرون لا في جهاد ولا في بلاد؟ عندهم راتب آخر الشهر خير من أعراض الأفغانيات جميعا وخير من دماء الأفغان جميعا وخير من الإسلام نفسه. يعني لو ذهب الإسلام، لو خير بين راتبك ووظيفتك وبين ذهب الإسلام اختارنا راتبك، هكذا معظم الاباء الان، هكذا يعلمون اولادهم. قد ما معك بتسوى بوس الكلب من فمه ساقط حسك منه، هكذا يعلمون ابناء فلسفة الظل. حتى بوس الكلب النجس بالعادة النجس حتى تاخذك حاجة، حتى تاخذ حاجتك منه. كما قال ابن المبارك: كيف القرار وكيف يهدى مسلم والمسلمات مع العدو المعتدي، القائلات اذا خشون فضيحة جهد المقالة ليتنا لم نولد، وكيف يطيب كيف يطيب للاسلام عيشا اتسبى المسلمات بكل فغر، وعيش المسلمين اذا يطيب. أما لله والإسلام حق يدافع عن شبان نشيب، فكل لذوي المروءة حيث كانوا، أجيب الله ويحكم وأجيب. تسبى المسلمات أتسبى المسلمات بكل فخر، وعيش المسلمين إذا نطيب. ألا تعلم أنه إذا سجرت بك جارتك النصرانية، اذا اعتدى احد على عرضها او اراد لص ان ينتهك عرضها، او اي واحد مسلما مصليا قائما صائما الى اخره مهما كان حاله، لو اراد ان ينتهك عرضها واستغاثت بك وانت قصرت، فانت ارتكبت محرما لانك تأخرت عن انقاذ عرض يجب عليك حمايته، تأخرت عن انقاذ مظلومة، انت ارتكبت كبيرة من الكبائر، وهي عدم دفع الصائل عن امرأة مظلومة. كيف المسلمات يا اخوان؟ الفقهاء يفتون على انه اذا سبيت امرأة في المشرق في الفتاوى البغدادية وجب على اهل المغرب تخليصها، يصبح الجهاد فرض عين. ورحمك الله خليها واحد يسب عنا جميعا ان شاء الله، سند كفاية ان شاء الله. فأقول اذا سبيت الله في المشرق واجب على اهل المغرب تخليصها، يسمع الجهاد فرض عين، فرض عين على المسلمين جميعا، الامة الاسلامية جميعا مكلفة ان تنقذ هذه المرأة. ولذلك انا ان شاء الله بقول رحمك الله، ولذلك عندما تحرك المعتصم لانقاذ امرأة في عمورية في بلاد الروم لم يكن اعتباطا، كان فرض عين على الخليفة ان يتحرك لانقاذ هذه المرأة المسلمة. سبعون الفا فآساد الشرى نضجت جلودهم قبل نبض التين والعنب، بيض الصحائف لا سود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب. الصحائف السيوف، هذا الشك والريب، جلاء الشك من الريب، جلاء الشك من اليقين بالسيف، مش بالصحف هذه التي قرأ فيها المنجمون قالوا لن تنتصر اذا خرجت الان في ايام الصيف وايام الايج التين والعنب. يبدو الجماعة هؤلاء لا يريدون ان يخرجوا، قالوا لو يخرج لانه قرأنا في النجوم هذا في حده الحد بين الجد واللاعب السيف. ولذلك الجهاد فرض عين على الامة الاسلامية الان جمعاء، ليس من الان، من يوم ان سقطت الاندلس من 1492 ميلاد، قبل خمس قرون كان فرض عين، وخلال خمس قرون الامة كلها آثمة لانها لم ترجع الاندلس. الان الجهاد فرض عين ولا ينتهي بترجيع افغانستان ولا فلسطين. ينطري فرد العين عندما نرجع كل بقعة كانت في يوم من الأيام تحت راية لا إله إلا الله. فالجهاد فرض عين عليك حتى تموت. وكما أن الجهاد كما أن الصلاة لا تسقط عن الإنسان إلا إذا مات، فالجهاد لا يسقط عن الإنسان إلا إذا مات أبدا. خلاص احمل سيفك وانظر في الأرض، لا ينتهي فرض العين أبدا حتى تلقى الله. وكما أنه لا يجوز أن تقول صمت العام الماضي السنة أريد أن أستريح، أو صليت الجمعة الماضية هذه الجمعة أريد أن أستريح، كذلك لا يجوز أن تقول قاتلت في السنة الماضية وهذه السنة أريد أن أستريح. الجهاد مستمر إلى أن تلقى الله عز وجل. وإذا لقيت الله عز وجل وأنت مضيع للفريضة، فريضة الجهاد، والجهاد نعني به القتال هكذا عزك ويأكل والدشكة بهذا الإصبع أو هيك الذبح، هذا هو الجهاد. أما تقعد في داركم وهنا شكاسة شاي وهنا فنجان قهوة وهنا المهلبية وهنا التفاح، هذا كله بعد الكبسي أو بعد المنسف. الكبسي لا، لا تتكلموا على الكبسات، على المناسف. احنا عندنا في الأردن منازل. بعد المنسف، بعد اللحم والرز، وقاعد بيكتب عن الجهاد. والله في ناس كتبوا عن الجهاد ما أطلقوا طلقة في سبيل الله. كيف هذا بيكتب؟ عن أي شيء يكتب؟ ومضى 10 سنوات ولم على الجهاد الأفغاني ولم يأتوا إلى بيشاور. وعندما نتكلم عن الجهاد الأفغاني لا وضعك الله مكاننا، ألسنتهم ما شاء الله عنها علينا أحد من السيوف. نعم يشككون بالقصص ويشككون بالأرقام ويشككون بالكرامات ويشككون بالجهاد نفسه. نعم قاعد واضع رجل على رجل، التمر على جنب والقهوة على جنب، وبتحدث. بتحدث عن ايش؟ عن الكورة، عن مارادونا وصل ولا ما وصل. مارادونا هذا اللاعب الارجنتين، من الارجنتين، يلا من الارجنتين. فالمهم جاء استضافوا البلد كلها قامت في استقبال مارادونا. وإيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. خرج بملايين الريالات واحد كافر. قالوا نريد أن نزور كسوق الذهب في جدة. قال بشرط واحد، أن لا أرى مئذنة مسجد. بشرط أن لا أرى مئذنة مسجد. فدخل السوق وأصبحت الهدايا تنال عليه من كل جهة. وماذا ترك هدية لجدة؟ قميص الفليلة اللي لعب فيها بالعرق. العرق تبعه عند ابن حزم نجس، مفهوم؟ مثل لعاب الكلب عند ابن حزم، إنما المشركون نجس. فعرقه نجس ولعابه نجس، فالذي مسه عرق مارادونا يجب أن يغسل يده بالماء 3 أو على بعض المذاهب مرة واحدة على الأقل. فطيب يا أخي الكريم، ثمن الفليلة. شكرا لموزع البريد. ثمن ميت، هو خرج بأكثر من 8 مليون تقريبا أو ملايين. قال له المذيع التلفزيوني، أنت معبود الجماهير، ولذلك المشايخ في الرياض يريدون أن يرفعوا عليه دعوة على المذيع هذا التلفزيوني أنه كفر وخرج من الملة. وتكلم عليه الشيخ السبيين في بحر. فالمهم فبهذا أستاذنه واحد مشغول بمرضونا هو مرضونا مش مرضونا هو فمرضونا هذا واحد مشغول بالكورة وين ما راحت يلاحقها يتابعها حيث ما صارت هذا. وإذا قلت له أفغانستان يقول لك إيش يا ابني أفغانستان إيش يا ابني أفغانستان كله جاهد يقول لك جاهد بالبزورة إخوانك أحسن لك. هذا لا يستاذن يا جماعة لا يستاذن أبدا. فكيف إذا كان والده عدو لله؟ كيف إذا كان يكره الله ورسوله؟ كيف إذا كان يكره المسلمين؟ فالمهم الاستئذان ليس في فروض الأعيان ليس في فروض الأعيان. الناس في معظم البلاد يبحثون عن الرغيف ويقولون المثل الشعبي من تزوج أمي فهو عمي. يعني أي واحد بيجي حاكم علي خلص أنا أرضاه. اليهود ابن غوريون ريجان ما إلى ذلك كل واحد عندي. المهم يأكل ويشرب ويتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم ما في فرق عندهم. يكون الحاكم مسلم يكون الحاكم فاجر نصراني كافر ظالم طاغوت كل واحد عندهم. لا يفكرون أصلا في قضية الإسلام والمسلمين أبدا. فالمهم استئذان الوالدين لا استئذان في فروض الأعيان. فروض الأعيان ما فيها استئذان أبدا. حتى أمير المؤمنين خليفة من الخلفاء العباسيين ولا الأمويين يكره أو يحرم الغزو بدون استئذان إلا في ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا عطل الإمام الجهاد هو ما بده جاهد هذا لا يستأذن الذي عطل الجهاد. ثانيا إذا فوت الاستئذان المقصود كما في المثال الذي ضربناه. لأنه لو استأذن أبو طلحة وسلمة لذهب صرح المدينة. ثالثا إذا علمنا أن الإمام لا يقبل ولا يأذن لا والدين ولا خليفة ولا أحد في الدنيا له حق أن يتدخل في الفرض الذي فرضه علينا ولا أن يوقفه ولا أن يمنعه. وتأتي بعد ذلك تقول له لماذا لا تأتي؟ يقول والله شيخ المسجد شيخنا الذي رباني في المسجد هذا لم يأذن لي. ما دخل ما الذي أدخل إمام المسجد فيك؟ ما دخل المربي فيك؟ ما دام أمير المؤمنين ليس له حق عليه فكيف قائد حركتك أو دعوتك أو حزبك أو مدرستك أو مسجدك أو شيخك؟ هؤلاء ليس لهم من باب أولى. هو أولى من الخليفة؟ الخليفة لا يستأذن في حالات منها هذه الحالة التي نحن فيها الآن. نعم أنا أستأذنه يوم أن يكون أمامي في المعركة. أما إذا كان قاعدا واضعا رجلا على رجل وأنا أريد أن أجاهد النفس المقصرة لا تقر بالتقصير والضعف لا بد أن تعلل وتبرر تقصيرها. فهو وسيقول لك أفغانستان لا تصلح لإقامة الدولة الإسلامية، غيره الأفغان لا يصدح على الجائلة رجال، غيره الناس مختلفين، غيره هؤلاء بعضهم يحشش، غيره سيأتي لك بكل العيوب التي في الأرض. لماذا؟ حتى لا تتهمه بالتقصير. والله إن الواجب الشرعي، الواجب الشرعي الذي أعتقده بيني وبين رب العالمين، أن كل العلماء في الأرض يجب أن ينفروا إما إلى أفغانستان أو إلى فلسطين، يعني يجب أن يكونوا في أرض القتال كل العلماء. نترك للبعثيين والقوميين والماسونيين والعلمانيين؟ يا أخي أنت تتركها، أنت أقم دولة إسلامية هنا وارجع وطهر نهائيا من الماسونيين والقوميين والعلمانيين. أنت كل أين دعوتك؟ المسجد أغلقوه في وجهك، المنبر حرموك من صعوده، المدرسة منعوك من النفس فيها، الجامعة سلطوا عليها أعداء الله عز وجل، ممنوع المسجد بعد الصلاة يغلق بربع ساعة، فأين تدعو إلى الله عز وجل؟ يعتبر الآن جمع 4-5 في مسجد وقراءة القرآن جريمة يؤخذ عليها بالنواصي والأقدام. إذن أنت تارك البلد للعلمانيين والشيوعيين، وأنت لا وأنت تظن أنك لم تتركها. أين كلامك؟ من الذي تكلم ضد الطواغيت بظلمهم؟ ما في، ما في، كل يوم الطواغيت يسحبون من تحت قدمك البساط وأنت تتراجع تتراجع تتراجع. لحيتك تهمة فحلقتها، جلباب زوجك تهمة فكسرته، اجتماعك مع إخوانك تهمة فتركته، كتابتك في الجريدة تهمة فتركته، كتابتك الخير والحق تهمة فتركته، خطبتك على المنبر تهمة تركته. والله مر أنا في أحد البلدان في المسجد وشاب من الشباب يعرفني ويحبني أرسل لي قال يا شيخ عبد الله، قلت نعم، قال أنا لا أستطيع أن أسلم عليك في المسجد، تعال إلى بيتي، أنت مدعو إلى بيتي حتى أسلم عليك. قلت لا أريد أن أدخل بيتك، ولو مسجد فيه آلاف أو مئات لا تستطيع أن تسلم علي، وتريد أن تكون دولة إسلامية بهذه النفسية؟ والله لن تقيم بلدي إسلامي، لا تستطيع. نفس مهزومة ترتجف من المخابرات، الآن عقدة المخابرات، عقدة المخابرات عقدي، نقول لك إحنا إيه، أنا أربي الناس على العقيدة، أي عقيدة التي تربي عليها؟ أربيهم إيمانيا، أي إيمان الذي تربي عليه؟ أول مراتب الإيمان أن تؤمن أن الله خالق رازق، توحيد الربوبية. متى وقفت موقفا لله عز وجل خاطرت فيه على رزقك أو على أجلك؟ متى؟ يقولون لك هنالك واحد من المخابرات ساكن في نفس الحي، جاء سكن في الحي الذي أنت فيه، تبدأ تفكر في الرحيل من الحي. وإذا قيل لك، إذا قيل لك إن فلانا من المخابرات قد قدم بك تقريرا، ها؟ هذا أعظم على نفسك وأشد عليها من فوات صلاة الصبح، أليس كذلك؟ والله تخاف وتحزن أكثر من فوات صلاة الصبح، معنى ذلك أنك تخاف فردا من المخابرات أكثر من رب العالمين. طبعا طبعا. ولذلك لا بد من الجهاد، والجهاد فرض عين ولا إذن لأحد أبدا أبدا، لا إذن لأحد أبدا. أمك أبوك، كنت مرة في جاجي ولا جاي واحد دكتور من الطائف، قال أنا الدكتور فلان، قلت له أهلا وسهلا شرفتنا، ماذا تريد؟ قال أخوي عندكم. قلت له ماذا تريد؟ قال أريد أن أكلمه لعله يرجع. واستقبلتنا راجمات الصواريخ استقبال حافل. واحنا قال انا وياه هو جاي ياخذ اخوه. قلت له يلا بلت وجدت منيتك انت لك. فجاء اخوه قال له ارجع معي. لماذا؟ قال امك مريضة. قال اترك امه وارجع الى ام واحدة. امه تضيع والله. هو امي شبه امي هذا الشاب. قال اترك امة تسحق وارجع الى ام. قال له ارجع ما الى ذلك. قال خلاص لا رجوع. خرجت الى الله لا رجوع بعد هذا. هو من اول ما رأى اخاه الدكتور قال له اهلا يا اخي جئت تساعدني في الجهاد جزاك الله خيرا. نعم ما كنت اظن انك تصل عندي وتساعدني في هذه المعركة. ولذلك امة تسحق يا اخوان. وصرنا لا نستطيع ان كيف اذا في بلدك لا تستطيع ان تتكلم معه. اذا اي دين الذي تحميه؟ بيتك بين مركز وبين خمارة. هل تستطيع؟ هل تستطيع وانت ترى النساء اللواتي يقدمن التمثيليات على المسارح امام الجمهور يخلعن البستهن كاملة، هل تستطيع ان تنبس ببنت شفا؟ لا تستطيع. اذا بلدك اخذها العلمانيون والفاسقون والفجار وانت لا تستطيع ان تفعل شيئا. اذا انت لم تحمي بلدك، لم تحمي الثغر. اين الثغر الذي حميته؟ كم كذبت في سبيل الله؟ كم يوما سجنت لله؟ كم كلمة قلتها لله؟ نعم يمكن ان تقول كلاما ليس لله، كلام من الاسلام ومن القرآن لكن ليس لله اذا رضي الحاكم ان تقوله. اما اذا لم يرضى الحاكم فلا تستطيع ان تقوله. فاذا غضبت الدولة على النصيرية تصبح الهجوم على النصيرية. اذا غضبت على الشيعة الهجوم على الشيعة. اما اذا رضيت هي والشيعة هل يستطيع احد ان يتكلم؟ لا يستطيع. اذا اختلفت مع روسيا البلد انطلق الاسلاميون يهاجمون الشيوعية والاشتراكية وانها كفر وانها خروج من دين الله. فاذا صارت مع هذا الصداقة مع الاتحاد السوفياتي وارسل الاسلحة تصبح الاشتراكية دين الله عز وجل. ويخرج شيخ الازهر يوميا يتحدث عن الاشتراكية والحياة. اذا نحن لا نتكلم لله عز وجل، الكلام للسلاطين، كل ما يرضي اهواءهم نتكلمه وكل ما يخالف اهواءهم نكتمه. والله عز وجل اخذ الميثاق، واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. اكلي منصب فانت هنا متحرك، انت جئت تحمي دين الله فعلا، وانت يومك خير من الدنيا وما عليها، اليس كذلك؟ رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، افضل من جامعتك وافضل من بلدك وافضل من منطقتك وافضل من كل القطر الذي انت فيه، بل افضل من الدنيا باسرها. حديث يكاد يصل التواتر، رباط يوم في سبيل الله خير مما طلعت عليه الشمس وغربت، رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. اذا مالي ولا مالي وللدنيا.
ما هي بلدك أنت؟ عمان، القاهرة، دمشق، إلى آخره. كل هذه البلدان اجمعها وأموالها وبنوكها وتجارتها وأسواقها وجامعاتها ومدارسها لا تساوي جلوسك يوما واحدا هنا. هل فأنتم هذا؟ إذن بعد ذلك هل تحنون إلى جامعاتكم أو إلى مناصبكم أو إلى وظائفكم أو إلى جيرانكم؟ خير من الدنيا وما عليها. رباط يوم. وأنت هنا لست مرابطا فقط، أنت تعد والإعداد فرض، وأنت مرابط والرباط فرض. نحن شبه مرابطين الحقيقة، ليس رباطا كاملا، فنحن نقوم بفرض الإعداد وبثلاث أرباع فرض الرباط. فوجودك هنا أفضل من وجودك في أي مكان في أفغانستان الآن، حتى تعد نفسك. فرباطك هنا أكثر أجرا من جاجي، وأكثر أجرا من بنشير، وأكثر أجرا من بلخ، وأكثر أجرا من هرات، لأن الإعداد للجهاد كالوضوء للصلاة. كما أن الذي يصلي لا بد له من وضوء، كذلك المجاهد لا بد له من إعداد. وأنت آثم إن تركت الإعداد واستعجلت لترابط في سبيل الله. إذن يومك هنا خير من الدنيا وما عليها، ورباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل يقام ليلها ويصام نهارها. خير من ألف يوم، اليوم خير من ألف يوم، ليس في اللعب ولا في اللهو ولا حتى في الجلسات، يقام ليلها ويصام نهارها. فأي نعمة أعظم من هذه النعمة؟ والفقهاء كانوا يقولون أولا أن الجهاد يصبح فرض عين على القطر، ثم على من يلي، ثم على من يلي، يوم أن كانت المعارك تنتهي بيوم أو يومين أو ثلاثة. أما الآن وقد استمرت المعركة 10 سنوات، فأي عذر لأحد في الأرض أن يتأخر؟ وكانوا يقولون الجهاد فرض عين ابتداء على القطر ثم يتوسع يوم أن كان الوصول إليه على البغل والحمار والحصان. أما اليوم ففي الطائرة تأتي من أقصى نقطة في الأرض إلى أفغانستان في يوم واحد أو في يومين حتى لا نكون مبالغين، أليس كذلك؟ إذن الجهاد فرض عين على المصري والسعودي والأردني والسوري كالأفغاني تماما، لأنه كما يقول ابن تيمية: وأرض الإسلام كالبلد الواحد، إذ أن بلدان الإسلام كلها كالبلد الواحد. أما أنك ولدت في دمشق يجب أن تعيش في دمشق وتموت في دمشق، وكل يوم تفقد من دينك شيء، فأنت تموت مستضعفا إلى جهنم وبئس المصير. هكذا يقول القرآن: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض. المخابرات، احنا قادرين نحكي النصيريون، حافظ الأسد، رفعة الأسد، مش لا نقدر أن نحكي. أي واحد بيتكلم يذبحوه. قالوا فيما كنتم، ايش كنتوا تشتغلوا؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها، فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرها. هذه الآية نزلت في المؤمنين في مكة الذين لم يهاجروا، والذين خرجوا مؤمن في مكة، خرجوا مع أبي جهل يوم بدر حياء وخوفا، فقتل بعضهم وهو بجانب أبي جهل، فحزن الصحابة وقالوا قتلنا إخواننا المستضعفين الذين كانوا في صف المشركين. فأنزل الله هذه الآية تطمينا لنفوس المؤمنين من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم: فأولئك ما وهم جهنم وساءت مصيرا. هذه رواية البخاري. فكيف الذي يجلس في بلده فقط من أجل متجر أو من أجل وظيفة أو من أجل مزرعة أو من أجل أن ابنته الصغيرة في المدرسة دخلت الصف الأول وليس في بجاور مدرسة للعرب؟ لا، ببشركم في مدرسة للعرب للثانوي كله، مدرسة كاملة. فالذي يريد أن يهاجر في سبيل الله مع زوجته ومع أولاده يستطيع أن يدرس، أن يدرس أولاده جميع المراحل ابتدائي إعدادي ثانوي، وما اعترف بها والحمد لله. والله كانوا يقولون لنا يعني بس الأولاد، إيش الأولاد في المدرسة؟ واحد منهم أفغاني يعيش في أمريكا، يعيش في أمريكا. قلت له أريد، نريد أن تأتي للعمل، طبيب مختص مشهور، نريد أن تأتي للعمل في بلدك. هو كان يعمل في الشمال في كندز وفي غيره. قلت له أريد أن ترجع إلى المنطقة التي أنت فيها وأعطيك راتبا، نحن نعطيه راتب أحسن دكتورنا، أعطيناه 1200 دولار، نعطيك 1500 دولار وتشتغل في بلدك. قال it is a few، يعني قليل، a few. هذا في جدة، كنت في جدة. قلت له أعطيك 2000 دولار، تعال وادخل أفغانستان ونعمل لك مستشفى. قال it is a few. قلت ليش فيو؟ ها؟ قال ابنتي في الثالث الاعدادي في الصف التاسع في امريكا، وابني في الصف الاول الثانوي او الثاني ثانوي، نريد ان يكملوا في امريكا لان نقلهم هنا يعني يهز دراستهم، فلا بد لهم من مصروف في امريكا، لولا انه في بيتي لضربته بالحذاء. هذا ما في عند دم